الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قد يسال سائل: لماذا نحن بدانا من كتاب الايمان ولم نبدا من المقدمه؟ الجواب ان المقدمه فيها كثير من الاصطلاحات، وخشيت في الحقيقة على بعض الإخوة في بداية الأمر أن يملوا منها، وخاصة المصطلح فكل كلمة. يعني مثلا إذا عرفت الحديث الصحيح وما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، هذا كلام يعد عند بعض الإخوة كأنه طلاسم، فكل كلمة تحتاج إلى تعريف. ليس هذا فقط، بل التعريف يحتاج إلى تعريف. فلو قلت الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وإيش هذا؟ يحتاج إلى شرح، صحيح ولا؟ فلذلك المصطلح في الحقيقة من أراد أن يأخذه بطريقة صحيحة بحيث يخدمه ينبغي أن يأخذه بطريقة عملية في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يجمع له يفهم فهم جيد ويستطيع أن يستوعبه استيعابا صحيحا. طبعا هذا ليس معناه أنه لن يفهم، لكن سيفهم الفهم الذي لا يمكن أن يكون قد هضم به المصطلح، واضح أو لا؟ فلذلك أنا يعني آثرت أن وأخره إلى آخر الدورة تكون مقدمة نقرأها سويا، في نهاية الدورة بدلا من أن نقرأها في بدايتها. فكنا ندخل في المسائل وإلى المقصود الكتاب، ثم في آخر الكتاب يكون الإخوة قد تدربوا على الرجال وعلى المصطلحات ومرت عليهم، فيسهل أن عليهم الفهم وإدراك المعاني المقصودة منهم. واضح هذا؟ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن عبد الله بن نمير هو الثقة الذي توفي سنة 234، وأبو خالد الأحمر توفي تقريبا سنة 190. أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان 190 عن أبي مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق، وابن عمر توفي سنة كم؟ 73. والرجل الذي قال الحج وصيام رمضان هو يزيد بن بشر السكسكي، وهذا الإنكار من عبد الله بن عمر على الرغم أنه رواه بنفس الرواية التي أنكر فيها، يعني الحج وصيام رمضان وردت أيضا من رواية ابن عمر، فالظاهر أنه من المحتمل أنه يكون قد سمعه على الوجهين من الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسي مرة حينما حدث بالرواية الأولى نسيها فأنكر على هذا القائل، ثم يعني كان ما ثبت أنه حدث بالحديث الثاني، وأيضا هو زيادة في التثبيت الحفظ والإتقان والضبط، أنه ليس معنى هذا أنه لا يجوز الرواية بالمعنى، ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب لأن ابن عمر علم أن هذا الترتيب له فائدة، وهي تقديم الأولويات. كما ذكرنا هذا صباحا، قلنا أن الشهادتين، أمر الشهادتين ليس كالصلاة، والصلاة في شأنها ليس كالزكاة، والزكاة ليس أمر الزكاة كالصيام، وهكذا. وفرض الصيام سنة، فرضت الصلاة سنة كم؟ من يعرف؟ ايه سنة كم في الإسراء والمعراج؟ سنة كم قبل الهجرة؟ و نعم والصيام من المحتمل أنه، أو الغالب والصواب أنه في السنة الثانية الصيام من الهجرة. والحج من يعرف؟
السنة التاسعة،
العاشرة،
في
الثانية، لا بعيدة،
التاسعة وحج في العاشرة.
ها؟ لا، في سنة، هو اختلف بين سنة ست وسنة تسع، والصواب كما رجح ابن القيم رحمه الله سنة ست. واضح؟ وطبعا لأن الذين قالوا سنة تسع أخذوا من يعني من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب على الموسم أن يؤذن في الناس بالحج، فقالوا أنها فرض السنة التاسعة. نقول غلط، إنما هي الثابت أنه فرض سنة ست. فقد يقول قائل لما فرض سنة ست لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه السنوات؟ نعم، ما سمع، ارفع الصوت. هو سنة يعني السنة التي فرض فيها الحج سواء كانت سنة ستة أو سنة تسعة لا يلزم أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العام، لأنه قد يعرض الإنسان عارض يمنعه من ذلك، خاصة في زمن التشريع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج وهو كان قادرا، لكنه يرى أن المصلحة، ترجع إلى عدم الحج حتى يجتمع الناس. أنا وهمت، أنا أقصد عفوا، اختلط علي. سنة تسع الحج الصحيح سنة تسع، وقيل سنة ست، وسنة تسع لأنه كانت بقي سنة واحدة فقط، وهم الذين قالوا بسنة ست أخذوا منه أن الحج يكون على التراخي، وفريضة على التراخي يعني لك أن تحج في أي سنة، واستدلوا بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأنها نزلت سنة ست. نقول إتمام الحج والعمرة هذا لا يعني فريضة الحج أنها فرضت على المسلمين في هذا العام. نعم. ابن القيم رجح سنة تسعة عفوا.
أنا أقول الشيخ.
نعم جزاك الله خير. يعني هي سنة واحدة فقط، الفرق بين حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وبين نزول الفريضة، وهذه السنة كانت لمسألة تطهير البيت الحرام مما فيه من الشرك، ألا يحج بعد العام مشرك، وتطهير كذلك البيت من العراة ولا يحج بالبيت عريان. هذا مما أذن بذلك علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، أو أبو بكر كذلك مع علي رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث أن الإسلام له أركان ودعائم وقواعد وأسس يبنى عليها، وفيه أن شرائع الإسلام متفاوتة المراتب، وفيه أن التوحيد هو أعظم أمر ينبغي أن يحرص عليه ويدعى إليه فيقدم على جميع الواجبات. فإذا جعلنا نحن أصل أصول التوحيد خف وقل أي أمر دون التوحيد، ولكن إذا جعلنا أن أصل الأصول عندنا هو مثلا الدعوة، وندعو الناس ليدعوا، اخرج لتدعو، لماذا؟ لتدعو، انتبهتم؟ فالدعوة للدعوة لا الدعوة للتوحيد. فماذا يحدث؟ يحدث من جراء ذلك أننا إذا تعارض أي أمر مع الدعوة أخرناه، حتى ولو كان التوحيد. نعم، حتى ولو كان التوحيد. فهمتم هذه المسألة؟ ها؟ واضحة؟ يعني إذا كان أصل الأصول عندنا وأهم شيء وأهم نقطة نهتم بها ليلا ونهارا هي الدعوة، فإذا صادفنا في طريقنا للدعوة وجدنا مسجدا فيه قبور ونريد أن ندعو أصحاب هذا المسجد، فلأجل دعوتهم سنصلي فيه وسنجلس معهم وسنشاركهم كل شيء يهون لأجل دعوتهم إلى أن يدعوا. كذلك إذا تعارض درس علم في التوحيد مثلا وخروج للدعوة، سأؤخر درس العلم التوحيد لأجل الدعوة. فهمتم هذه المسألة؟ لأن أصل عندي إيش؟ هي الدعوة. كذلك الخلافة مثلا، كل همي الخلافة، لو تعارضت هذه مع دراسة التوحيد تعلم التوحيد أخرت ذلك لأجل هذا الهدف. وهلم جرا في أي مسألة ستقف أمامي سأؤخرها لأجل هذا يعني المقصود. لماذا؟ لأن جعلت أصل الأصول عندي هو الشيء الذي دعوت إليه وأقدمه على كل شيء، لا الشيء الذي قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كذلك أن لا إله إلا الله وجوب الإتيان بالصلاة بشرائطها على أكمل وجه، طبعا من شرائطها وأركانها وواجباتها على أكمل وجه، وكذلك سائر العبادات. وفيه أن عبادة الله عز وجل التي خلقنا لأجلها هي المقصود الأول، هي المقصود الأول، فهي مقصودة لذاتها. وأما ترك المحرمات فهي مقصودة لذاتها أو لغيرها؟ ها؟ ترك المحرمات مقصودة لغيرها، هي مقصودة لكن لغيرها، ليست لها لذاتها، وإنما حفاظا على العبادة، لأنها تضعف العبادة وتقللها. فالمقصود الأول هو العبادة وفعل الواجبات كما ذكرنا لكم. لو قال قائل أنا لا أسرق، لا أزني، لا لا لا، نقول أنت ما عبدت الله سبحانه وتعالى، بهذا فقط ما عبدت الله. فالترك ليست عبادة محضة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها. فالعبادة هي الأفعال التي تتقرب بها إلى الله، هي الصلاة، هي الصيام، هي الحج، هي البذل، هو الصدقة، هو المال. مفهوم هذا؟ لذلك لو تركت واجبا من واجبات الصلاة عليك إيش؟ أن تأتي به أو تأتي بما يجبره، صح ولا لا؟ لكن لو فعلت نهيا من منهيات الصلاة كالكف في الصلاة أو نحو ذلك، ماذا عليك؟ عليك أن تجبر شيئا؟ ها؟ ها؟ ولو سهوت، ولو سهوت ونسيت مثلا وتكلمت، عليك شيء؟ ليس عليك. لكن لو نسيت وتركت واجبا عليك أو لا؟ عليك. فلذلك الواجبات مقدمة، الواجبات والأفعال مقدمة على التروك والمنهيات. مفهوم أو لا؟ ها؟ واضح هذا؟ قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق، من الذي مر معنا؟ أبو مالك الأشجعي قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكما قلنا أنه لا يجوز لأحد أن يعظم شيئا وأن يقدم شيئا من الدين يجعله كالأركان، وكل مبتدع لا بد وأن يزيد أمرا غير هذا، نجعلها من الأسس والأصول. كما قلنا عصمة أهل البيت تجدها عند بعض المبتدعة يجعلونها أصل من الأصول. الإيمان قبل الإيمان بالله، الإيمان بإمامة علي بن أبي طالب أنه هو المقدم على الشيخين مثلا، واضح أو لا؟ وهكذا دوليك في كل يعني صاحب بدعة عنده أصل من هذه الأصول. فالمرجئة أول ما يدعونك يدعونك إلى الإيمان بأنه التصديق، فيجعله أصل من الأصول عندهم، يقدمونه على هذا. الخوارج الحكم الحاكمية أول شيء يجعلونه أمامهم هذه المسألة، يدعون الناس إليها ليلا ونهارا ويمتحنون الناس بها، تؤمن بالطاغوت أو تكفر بالطاغوت؟ نعم نحن رأيناه ونعرفهم. أول شيء تؤمن بالطاغوت تكفر أو تكفر بالطاغوت؟ وفي هناك جماعة تسمى جماعة توقف، هذه لا تحكم على إنسان بمسلم ولا كافر حتى تتبين منه لا تكفر بالطاغوت أو لا. وإيش الكفر بالطاغوت؟ أن تكفر الحاكم وكل من وراءه، كل إنسان من الحاكم المتنازل كلهم كفار، فلا بد أن تؤمن بذلك، وإلا أنت لست على الطريق بل أنت كافر مثلهم. فهذا كل مبتدع يؤصل أصلا يجعله يقدمه حتى على هذه الأركان العظيمة أركان الإسلام الخمس. ولو كنت موحدا لا تشرك بالله شيئا ولا تعبد غير الله سبحانه وتعالى ثم تصلي وتصوم وتزكي وتحج، فأنت لست عندهم على الطريق، إما أن يبدعوك وإما أن يكفروك. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري الذي توفي سنة 176، عبيد الله 237، قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وهو ثقة من السابعة، عن أبيه يعني من محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي، ابن نمير الذي مر معنا اسمه محمد بن عبد الله بن نمير وأبوه عبد الله ابن نمير الذي توفي سنة 199، قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي توفي سنة 151، قال سمعت عكرمة بن خالد وعكرمة بن خالد هو ابن سلمة ابن هشام ابن المغيرة هو ابن سعيد بن العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، وهناك عكرمة آخر اسمه عكرمة بن خالد بن سلمة ابن هشام ابن المغيرة ضعيف. يقول سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا، طاووس بن كيسان توفي سنة 106، أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. آه من الغلو بعضهم، وهذا الحديث طبعا يرد على هؤلاء الغلاة، مثلا واحد يحب الجهاد، طيب هذا باب خير إذا أقمته بشروطه وما جاء فيه شيء طيب، لكن لا ينبغي أن تعظمه وترفعه على الأمر الشرعي. لذلك قال: ألا تغزو؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس. يعني هذه القواعد والأسس التي ينبغي أن يبنى عليها الإسلام، وينبغي أن تهتم بها قبل كل شيء. ومن هنا يتبين غلو بعض من ألف مثلا كتاب جهاد الأفغان أهم فروض الأعيان، انتبهتم؟ جهاد الأفغان أهم فروض الأعيان، فهذا غلو. كل هذا فرض عين مثلا ممكن يجي معك، لكن أهم فروض الأعيان مش خليت التوحيد والصلاة. فينبغي أن نقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله، نعطي كل شيء حقه في الشرع، واضح أو لا؟ نعطي كل شيء حقه في الشرع، فلا نقدم إلا ما قدمه الله ولا نؤخر إلا ما أخره الله عز وجل. قال: حدثنا خلف بن هشام، هو توفي سنة 229، ونحن طبعا يعني نختصر توثيق الرجال وكذا، لأنه معروف أن رجال البخاري ومسلم، إلا إذا كان هناك أحد الرواة فيهم شيء أتحدث عنه، بعكس الكلام في كتب السنن إذا تكلمنا لا يحتاج إلى تفصيل في توثيقهم، هذا ضعيف، هذا فيه كذا، هذا. قال: حدثنا حماد بن زيد، قلنا نفس سنة الإمام مالك توفي 179، عن أبي جمرة، أبو جمرة هو نصر بن عمران الذي كان يترجم بين ابن عباس وبين الناس، وكان ابن عباس يجلسه معه على سريره يترجم للناس، قيل أنه يترجم يعني ابن عباس لما كبر وضعف صوته كان يسمع من ابن عباس وهو الذي يرفع صوته بالكلام، هذا نوع من الترجمة، أو أنه كان تأتيه الوفود من لغات شتى فكان يترجم بلغة غير العربية بين ابن عباس وبين الناس. قال: سمعت ابن عباس، ابن عباس توفي سنة كم؟ 68. أين؟ بالطائف. قال: حدثنا يحيى بن يحيى يعني التميمي الذي توفي سنة 226، واللفظ له، قال: أخبرنا عباد بن عباد، عباد بن عباد نفس عبد الله بن نمير 199، عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. طبعا هم من ربيعة وبينه وبين المدينة، وربيعة هنا في المنطقة الشرقية في شرق الجزيرة، قالوا: لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في الموسم، الناس تذهب فيذهبون، لكن إذا رأوهم في الطريق هم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير الموسم، وين رايحين هذول؟ رايحين للإسلام المسلمين، لا، يقاتلونهم ويقطعون عليهم الطريق. قالوا: فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. يعني جمل جامعة من الدين نقوم بها ونأمر بها من وراءنا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر بأشياء كثيرة، وهذا يدل على ما ذكرناه قبل يعني صباحا، هو أن تدرج، ما تعطي الإنسان في بداية إسلامه كل شيء، تنظر إلى أهم شيء بالنسبة له فتأمره بها ولا تكثر عليه. وندعو إليه من وراءنا، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فمن فوائد هذا الحديث
حي بن ربيعة نصف الرضا
ولا نعم
حي بن ربيعة
ربيعة هذه قبيلة ومضر قبيلة نعم
ولد قالوا حال بيننا
وبينك نعم يعني هؤلاء من ربيعة قالوا حال بيننا وبينك كفار مضر
حي ربيع هو المسلمين
نعم وفد عبد القيس عبد القيس بن ربيعة وكانوا 14 راكبا وفيهم الأشج العصري وكان رئيسهم كان حليما فيه الحلم والأنات ففيه إلى الآن طلب العلم الرحلة في طلب العلم وفيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاعتذار فيه الاعتذار للعالم في أخذ العلم وفيه أن الكفر ملة واحدة وأن الكفار سبيلهم واحد في حربهم على الإسلام والمسلمين دائما وأبدا على مر العصور والدهور وفيه أنه ينبغي للعالم أن يلخص العلم للمتعلم وفيه النية في طلب العلم وهو أن يستفيد ليفيد والناس سبحان الله في قضية النية متفاوتون أشد التفاوت كما ذكرنا من قبل من الناس من نيته أن يصير إماما لمسجد فينتفع وينفع يعني أهل المسجد وأهل الحي ومن الناس يقول أنا أطلب العلم وعسى الله أن يبارك وينفع أهل المنطقة منهم من تعظم نيته وهمته فيشمل ذلك المحافظة وهكذا يزيد إلى أن يصل الأمر إلى أن ينوي أن يكون عالما للبلد للإقليم الذي هو فيه وهكذا يزيد الأمر حتى يدخل فيه مثلا إذا كان من دول الخليج يقول الخليج كله عسى الله أن ينفع وهكذا حتى يشمل بنيته الأرض جميعا. يقول الأفضل العلم وعسى الله أن ينفع به كل الأرض. ومنهم من تسمو همته فيتعدى الزمان كما تعدى المكان، فيقول ينتفع بعلمي في ليس فقط في الأرض جميعا بل وعلى مر العصور إلى يوم القيامة. انتبهتم؟ فهذه النيات العظيمة هي التي يعظم بها المرء، نيته الحفاظ على الدين وحفظ الدين والانتفاع والنفع للأمة جميعا على مر العصور والدهور والأيام. واضح؟ فينبغي أن نصحح النيات يا إخوان، لا تكون همتنا ضعيفة ونيتنا قليلة، وإنما كثر ما استطعت من النوايا وعظم ما استطعت من النوايا لعل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك مرادك. فالنية والرغبة والهمة يعني العطاء من الله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون الإنسان عنده من نية وهمة. فهم هنا قالوا نعمل به وندعو إليه، فهذا فيه أن العلم يكون للعمل وللتعليم، للعمل به وللتعليم، هذه النية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع، هذه الطريقة طريقة عظيمة في تثبيت العلم وضبطه. أربع، ثلاث من كنا فيه، انتبهتم؟ سبعة يظلهم الله، فتجد يعني ذكر العدد هذا لتثبيت العلم، لو ذكرها هكذا مطلقة راحت منا واحدة ولا لا؟ ما أنت عارف، لكن لما تذكرها نقصت واحدة، تحرص على أن تأتي بها. واضح هذا؟ وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسر لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلا في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. فنهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. ما الدباء؟ هو القرع. الدباء هو القرع. طيب وش كانوا يعني ينهى عن أكل القرع؟ ها؟ الإيش؟ الانتباذ فيه. نهى عن الانتباذ فيه. الانتباذ يعني يؤتى بالقرع.
القرع.
نعم القرع. الدباء القرع. يؤتى به ويؤخذ ما فيه من لب ويرمى ثم يجفف هذا ثم ينتبذ فيه، يعني يوضع التمر مع الزبيب مع الماء ويغطى. هذا كانوا يستخدمونه لشراب حلو طيب، لكنه يسرع إليه ليش؟ يسرع إليه الفساد والتخمر، فإذا تخمر طبعا ويشربه على أنه شراب حلو وإذا به صار سكران. وهم حديث عهد بخمر وأهل الخمور يحبون الخمر، فإذا ما وجدوا الخمر أمامهم يمكن النفس تذهب إليه، واضح؟ وتتوق إليه، لذلك حسم هذه المادة. ومن هنا تؤخذ فائدة سد الذرائع، من هنا تؤخذ فائدة أن هذا الحديث دليل لقاعدة سد الذرائع، يعني الذرائع المفضية إلى المحرم، تقطع السبل المؤدية إلى المحرم، سد الذرائع. والحنتم ما هو؟ ها؟ الحنتم ما هو؟ من يعرف؟ الجرة تعرفونها؟ أي تكون من الطين ويحمى عليها، فهذه الجرة أيضا كانوا ينتددون فيها ويسرع أيضا الفساد إلى الشراب فيعني يسكر. والنقير، نقير فاعل بمعنى مفعول، منقور ها؟ لا، هو أيضا جذع النخل يحفرونه كذلك ويستعملونه كالإناء ويغطونه، هذا أيضا يسرع إليه الفساد ينتبذون فيه. واضح؟ أيوة، النقير هو جذع نخل منقور يؤخذ ما فيه من داخله ويفرغ من الداخل ويكون كالإناء الذي يستخدم يعني للشراب ونحو ذلك، فكانوا يضعون فيه أيضا ينتبذون فيه. والمقير، المقير ما هو؟ المطلي بالقار، المقير المطلي من الداخل بالقار أو الزفت، هذا أيضا لأنه يفسد الشراب. واضح؟ ولأنهم كانوا أهل جهاد وغنائم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بالذات، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم لله ولرسوله. ولكن هذا الحكم يا إخوان نسخ كما سيأتي معنا في صحيح مسلم حديث بريدة بن حصيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأسقية، الانتباذ في الجرار ونحوها، فانتبذوا ولا تشربوا مسكرة أو بنحو هذا قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم منسوخ، كان في بداية الأمر عندهم تعلق بالخمور، بعد ذلك نسوا هذه قضية الخمور تماما، فرفع الله عز وجل هذا الحكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالانتباذ في الأسقية في القرب، قال: إذا أردتم أن تنتبذوا انتبذوا في القربة في السقاء، لا تنتبذوا في هذه الجرار وفي هذه في الدباء والحنتم وغير ذلك، هذا في بداية الإسلام. فإذا أردتم أن تنتبذوا انتبذوا في إيش؟ في الأسقية. ليش؟ لأن القربة إذا فسد الذي فيها ماذا حدث؟ تنتفخ من حرارة الخمر وتنشق، فلذلك يعني يمكن أن يدرك قضية الخمر أن هذا بدأ يختمر فيها، ها؟ لكن الجرار هذه ما يفهم ولا يعرف ماذا صار بها. قالوا: نحن إذا حصل مثل هذا سيأكلها الجردان، الأسقية تأتي الفئران وتأكلها. قال: وإن أكلتها الجردان، وإن أكلتها الجردان ثلاثا، صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال في بداية الأمر: لا تفعلوا ولا تنتبذوا في هذه الأشياء، وانتبذوا في الأسقية. ثم جاء التخفيف من الله عز وجل بعد ذلك وقال: انتبذوا في أي سقاء في أي إناء، ما عليكم في هذا. كنت نهيتكم عن انتباذي إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه والله ابن محمد بن إبراهيم بن عثمان، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، محمد بن مسنى أبو موسى الزمن ومحمد بن بشار بن دار، وهما كان كفرسي رهان ومات في سنة واحدة سنة 252، وألفاظه متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر، أنا أبو بكر الشيبة قال حدثنا غندر، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر. غندر هو محمد بن جعفر، غندر هو محمد بن جعفر، كان ثقة إلا أنه كان فيه غفلة، كانت فيه غفلة لذلك لقب بغندر الذي كان ينعس في الدرس، هذا كانوا يلقبونه بغندر صاحب المشاغبة أو الغفلة يسمونه ويطلقون عليه غندر، فالذي ينام إن شاء الله معنا في الدرس نسمونه إيش؟ نطلق عليه غندر، الذي يعني يشهر بهذا يشتهر بهذا، لو حصلت مرة مرتين نحن نسمح له، لكن إذا تكررت صار غندر. عن شعبة هو ابن الحجاج الذي توفي سنة 160، قال الآخران حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة، قلنا أبو جمرة هو نصر بن عمران، قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجار، وابن عباس كان جاهلا للحكم، بمعنى أنه جاهل حكم الجاهل الناسخ، حفظ المنسوخ ونسي الناسخ لهذا الحديث أو جاهله، فأجابها بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الطويل. المرأة سألت عن نبيذ الجر وهو أعطاها الحديث كاملا، لماذا؟ ها؟ يكون في ذلك الأمر يعني هذا يكون أوقع في النفس وأكثر فوائد، لم تأخذ الحديث كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بحاجة إلى مسألة وجزئية في هذا الحديث، فتستفيد منه فائدة وتحفظ الحديث كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مسألتها، واضح؟ ها؟ ولما يذكر الأشياء الملابسات بالحديث فهذا يعني أنه تثبيت للمعنى الأصلي المسؤول عنه في الحديث. وأيضا يدل على أمر مهم، وهو أن العالم ينبغي أن يجيب بالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة، أن يجيب بالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة. كان يمكن ابن عباس يقول لها لا يجوز توكل على الله، صح ولا لا؟ لكن لماذا لم يفعل هذا؟ يريد أن ينشر السنة بين الناس، حتى مع المرأة مع الصبي مع الغلام مع الكبير مع الصغير، تنتشر السنة بين الناس وتكون الفتوى مبنية على الكتاب والسنة. بعض المشايخ اليوم إذا تسأل الشيخ يقول له إيش حكم يا شيخ المسألة الفلانية؟ حلال حرام، وإيش استفدت أنا من حلال حرام؟ أي واحد ممكن يقول في حلال حرام، صح؟ هذه لا تعجز الصغير والكبير والذكر والأنثى والمرأة وغير ذلك، لا تعجزه، بل الكافر يمكن يكون حلال حرام، لكن ما الضابط؟ ما الذي يجعلني أتأكد أن هذا حلال أو هذا حرام؟ هو النص. فإذا لم تجبني بكلامك وذكرت لي الحديث يكفيني هذا، مفهوم؟ وبعضهم إذا تسأله يقول لك حلال حرام، إذا قلت له إيش الدليل يا شيخ؟ قامت الدنيا ولم تقعد، كأنك أجرمت جريمة. من أنت؟ وش فهمك في الدليل؟ ليش تسأل عن الدليل؟ وأنا لو ذكرت لك الدليل ماذا تفهم منه؟ في بعض الناس هكذا، هذا غلط، خطأ كبير هذا. لا مانع أن تسأل عن الدليل، قل هاتوا برهانكم. إيش تريد؟ الأمر يكون مفتوحا أمامك، تحلل وتحرم ما شئت. لا بد من دليل، لا بد من حجة تذكرها. وهذا هذه طريقة سلف الإجابة على الأسئلة، يذكرون النص، ولما ما يجد نص يقول رأي رأيته، حتى تنتبه أن هذا ليس حكم الله. إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة، يعني من ربيعة، وإلا فهم من عبد القيس، لكن قالوا ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندهام. وأخذ من العلماء مشروعية إيش؟ ترحيب طلاب العلم، مرحبا أهلا وسهلا، كذا كلمة طيبة، رحب العالم بالوافد من طلاب العلم بمثل هذه هذا الطرح. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة، يعني الخزايا إيش المقصود به؟ وجمع خزيان، يعني المقصود به المستهي أو الذليل، والندامة جمع ندمان. وفي الحقيقة يعني المقصود أنك يعني إذا جئت بخير وستخرج بخير غير نادم، يعني لا تندم على مجيئك. هم الذين جاءوا إليه، هم الذين يبدأون بالسلام. رأوا الحديث ما يحكي كل تفاصيل الحديث، من قال السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله.
روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرحبا مرحبا بالقوم.
لا، هو يتكلم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من الوفد أو من القوم؟ هو سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه، وفي الروايات فيها السلام، سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبين فيها أيضا راوي الحديث أن وافد عبد القيس وهو الأشج وهو رئيسهم، لا ما سار، هم سارعوا فرحا بقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا فرحين، وهو لا، أخذ بناقته وربطها ثم اغتسل ثم لبس وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة حسنة، وحالة السفر تعرف عرق وكذا. هذا ليس من الحكمة أن تلقى العالم بمثل هذه، خاصة وهو رسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تلقاه بأحسن صورة. وهذا مما مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، أنه لم يتعجل، وأن فيه الحلم والأناة. أنا قلت عدم ذكر السلام هذا لا يعني أنه لم يكن، تمام؟
السلام عليكم ثم نرحب بال.
نعم، أي طبعا. والمقصود يا إخوان أن هؤلاء القوم يختلفون عن سائر الأقوام. كل قوم تلكأوا حتى أسلموا وفكروا بل وحاربوا في بداية الأمر، ثم شرح الله قلوبهم للإسلام. أما هؤلاء فسارعوا مسارعة بحيث يعني لم يتوانوا، في بمجرد أن عرض عليهم الإسلام أسلموا. لذلك مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا ندامة. فلم يكن منهم تأخر عن الإسلام ولا عناد، ولا أصابهم كذلك أسر ولا تبي وما أشبه ذلك، فهم لذلك لا يهانون ولا يندمون على هذا. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وانظروا إلى حديث الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مختصر، يجيك الواحد عند العالم اليوم يجلس له ساعة يضيع في وقت أهل العلم ساعة كاملة وترحيب وكيف أحوالك وشلونك وكذا، وموضوع طويل عريض، وفي الأخير يسألوا عن يعني مسألة لا تستغرق يعني أكثر من دقيقة. هذا في الحقيقة ضياع للعمر. لو كل واحد جاء العالم ضيع له ساعة أو نصف ساعة شاي وقهوة وهذا، إن شاء الله يعني يضيع عمر ويضيع العلم بهذه الطريقة. فجلس رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سيأخذون قراهم لأنهم يعني مسافرين، لكن دخلوا في الموضوع بدون يعني هذه المقدمات الطويلة العريضة التي نعيش نحن فيها اليوم. وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغرب. وهذا طبعا سيخبرون به من وراءهم، يعني يدعون إلى الله، يدعون إلى التوحيد. بعض الناس يقول الدعوة إلى ست صفات. ما هي الصفات التي كانت في الصحابة؟ قالوا: الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله، طيب، لكن ماذا فهمت من الكلمة الطيبة؟ ها؟ ماذا فهمت من الكلمة الطيبة؟ يعني أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة، كلمة طيبة، وأنها من فضائل لا إله إلا الله، لكن عرفت معناها؟ لا. ويفسرون معناها تفسيرا يعني كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني أنه يفسرونه على توحيد الربوبية، إخراج اليقين الفاسد من القلوب على الأشياء، هذا تفسير لا إله إلا الله، إخراج اليقين الفاسد من القلوب على الأشياء، وجعل ذلك اليقين على الله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو الخالق وهو الذي يعطي. هذا اليقين الفاسد يخرج من القلوب، يعني أنك لا تعتقد أن شيئا غير الله هو النافع وهو الضار، واضح أو لا؟ وهذا هو توحيد الربوبية، ما استفدت شيئا وما علمته توحيدا ولا علمته لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ ها؟ لا معبود بحق إلا الله، صح هذا؟ ها؟ نعم، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. لماذا قلنا بحق؟ ها؟ هناك معبودات أخرى تعبد من دون الله، يعني ما قلنا لا معبود إلا الله لأن هناك معبودات أخرى تعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولكن لا معبود بحق. ما الدليل؟ الدليل على ذلك قوله تعالى الدليل على أنه لا معبود بحق إلا الله، ها؟ هذا نحن ما اختلفنا، لكن كلمة بحق ذلك بأن ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، واضح؟ فقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الضباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المقير. وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. احفظوه ففيه حث على حفظ العلم وحفظ الحديث. ونحن إن شاء الله نبدأ كل منا يحاول يأخذ موضوع يسجل الأدلة في المسألة المعينة هذه أو في هذا الموضوع يسجل أدلته من صحيح مسلم كله. وإحنا ماشيين كلما ذكر حديث أو نص فيه شيء متعلق بهذا الموضوع يسجله بحيث يكون عنده بحث في هذه القضية أو في هذه المسألة. مثلا واحد في الأسماء والصفات، واحد في طلب العلم، واحد في المنهج والتمسك بالسنة، واحد في البدعة، واحد في كذا. فكلما جاء نص في علاقة بموضوعه سجله. واحد في العشرة الزوجية مثلا، حسن العشرة، فكلما جاء حديث في هذا سجله. ما لك فرحة ليش لما يسمع سورة؟ نعم خلاص هو عندك. نعم وهذا تستفيدون منه كثيرا جدا. ولعلكم أيضا إذا نحن انتهينا يعني بعد الاختبارات وكانت النتائج شوية نزلة عن 90%، فنطلب من الأخ بحث فيكون عنده البحث قريب جدا يسهل أن يرتبه الأدلة في هذا الموضوع. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي. عبيد الله بن معاذ قلنا أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري. المزفت الزفت ما تعرفوه القار. نعم المعروف الآن فهمت القار الأسود هذا هو الزفت وهو القار. قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري الذي توفي سنة 176 وعبيد الله بن معاذ 147 ح يعني تحويل سند ح. وحدثنا قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي هذا توفي قبل سنة 250. قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد نصر بن علي أبوه من؟ عندك التقرير؟ شوف أنت مباشرة نصر بن علي من نصر بن علي وهو طبعا نصر بن علي أحد رواة الكتب الستة. قال حدثنا قرة بن خالد توفي سنة 155 عن أبي جمرة الذي تقدم معنا الآن اسمه
نصر بن عمران.
يا نايم تعال اجلس. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنكم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس اسمه المنذر ابن عائذ العصري، اختلف على كل حال في اسمه لكن الظاهر هذا اسمه، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. والحلم هو العقل، والأنات والتثبت وترك العجلة. نعم، الأنات تثبت وترك العجلة، المتأني. طبعا في رواية سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهما خصلتان جبلت عليهما، قال نعم، قال أم كان، يعني كان فيها أو حدث، أم حدث يعني الخصلتان حدثت فيه، فقال بل قديم، فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقتين، على خصلتين يحبهما، الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما. فكان يعني قد فرح بهذه أو بهذا الأمر. نعم، عائد وتبين أيضا حلم يعني حلم وأنات الأشج، أشج عبد القيس، تبينت النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ ها؟ ها؟ نعم، هذا يدل على حلم أو أنات؟
لا، أنات.
يدل على الحلم والأنات سويا.
نعم، بعقل لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم رائحة.
وأيضا من أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبايعون على أنفسكم وقومكم، فقالوا جميعا نعم، فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، يعني أنت لا تعالج أحدا في أمر كمعالجتك له على أمر دينه، فكيف تخرجه من الدين ليس بالأمر الهين، فإذا نحن نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم أو ندعوهم هم، فمن شاء اتبعنا ومن أبى قاتلنا. هذا يدل على عقل أو لا؟ يدل على عقل عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علي، إسماعيل بن علي توفي سنة 193، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة مشهور عن قتادة، فإذا ذكر سعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة، واضح؟ قولا واحدا عن قتادة قال: حدثنا، وقتادة فيه تدليس ولكنه صرح هنا بالتحديد، قال: حدثنا، فلا إشكال. من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس؟ قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة، أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن نضلة بن قطعة، المنذر بن مالك بن قطعة، هذا أبو نضرة الذي يروي كثيرا عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان. في حديث هذا أن أناسا من عبد القيس، هنا تحول الحديث من حديث ابن عباس، من رواية ابن عباس إلى رواية أبي سعيد الخدري، كلاهما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن تجد شيئا من الفرق في الروايتين، هذا حفظ شيئا لم يحفظه الآخر، وذاك حفظ شيئا لم يحفظه الأول. أن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ يعني كيف عرفت هذه الأشياء وهي ليست عندكم، هذه في بلادنا مشهورة؟ قالوا ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. انتبهتم؟ الأشج هذا أصابه شج في رأسه بسبب هذا، أن ابن عمه شرب هذا الشراب من أثر هذا النبيذ وشج رأسه وأثر في رأسه من هذا الجراح. قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الشجة كان يحاول يخبيها حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم، يعني الجلود القربة التي يلات على أفواهها، ويلات المقصود به إيش؟ يلات يعني على أفواهها، يعني يربط على أفواهها بالخيط. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، يعني الفئران، ولا تبقى بها أسقية الأدم، ما تبقى القرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان. وهذه قاعدة مهمة، يعني إن أكلتها الفئران افعلوا ما دمت أمرتكم بأمر فنفذوا، ولا تدخلوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاحتمالات، كما قال ابن عمر لصاحبه الذي سأله عن طواف وتقبيل الحجر الأسود في الطواف، ماذا قال له؟ قال اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، لما قال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، فقال لابن عمر أرأيت لو زحمت أو إن غلبت، قال اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، يعني لا تدخل الاحتمال على الحديث الذي يضعف العمل به، فأنت تمتثل وقل سمعا وطاعة واسكت، هذا هو الأدب. وهنا قال في أسقية الأدب اشربوا انتهى، هذه مسألة في السنة والتمسك بها والإذعان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم دون أي اعتراض. لا تقل لكن أرضنا، لكن فيه كذا، لكن فيه كذا، ما في لكن. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بهذا، اعلم أن فيه الخير، واعلم أن فيه الهداية، واعلم أن فيه النور. فلذلك لما قالوا جرذان وما جرذان، قال وإن أكلت جرذان، وإن أكلت جرذان، وإن أكلت جرذان، لأنه وحي من الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بهذا، فسيصرف عنك الجرذان ما دمت امتثلت أمر الله، سيعينك على قتل الجرذان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بهذا. واضح أو لا؟ قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناس. زين، وين الخمسة؟ زادهم الخامسة، زادهم الخامسة. هذا يمكن أن يقال هكذا، أو يقال أعبد الله وأشرك به شيئا، هذه دخول الإسلام، انتبهتم؟ ثم الأعمال، أعمال الجوارح التي تقومون بها أربعة بعد هذا، بعد الإسلام، لأنك لو فعلت هذا دون الإسلام يقبل منك؟ لا يقبل، صح ولا لا؟ فلا بد من دخول في الإسلام أولا بالشهادتين، ثم بعد ذلك أمركم بأربعة. هذا المقصود من هذا الحديث. في إشكال؟ ها؟ الصوم ما إش يعني ليس هناك إشكال. أنت تتعامل معها على أنه حديث واحد، كل الروايات تتعامل معها على أنه حديث واحد، لا تتعامل على أنها عدة حديث مستقلة، بل حتى لو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف حديث آخر في الظاهر، اعتبره خرج من، لأنه خرج من مكان واحد، أعتبره حديث واحد، وتعامل معه كيف تتعامل معه، تجمع بينهم. فإذا نقص واحد يكون هذا النقص من الراوي، هو الذي نسى هذه. لا، هو قال أربعة، ينبغي أن تكون هي أربعة، خاصة أن حددها بأربعة في نفس الحديث. قال: حدثني محمد بن مثنى وابن بشار. قلنا محمد بن مثنى وابن بشار كلاهما كان كفرسي رهان، وتوفي 252 في سنة واحدة، وكانوا في درجة أو كان في درجة واحدة في العلم. قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة. ها، سعيد هنا ابن أبي عروبة قولا واحدا، توفي سنة 157، وقتادة بن دعامة توفي سنة كم؟ 110 و100. قال: حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد، وذكر أبو نضرة، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري. أبو نضرة قلنا المنذر بن مالك بن قطعة، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية، غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. قال: حدثني محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره. نعم،
أبو المساعد قال عن ابن علي عن سعيد الحديث اللي قبله عن قتادة
عن سعيد أبي سعيد سعيد بن أبي عروبة
عن سعيد بن أبي عروبة
إيه محمد بن بكار توفي سنة 237 قال حدثنا أبو عاصم النبيل اسمه ضحاك بن مخلد لماذا لقب بالنبيل
لما جاء الفيل
أيوة لأنه لما جاء الفيل كان في مجلس العلم قاموا الجماعة كلهم طلاب راحوا ينظرون إلى الفيل لأنه كان شيء نادر جدا وما رأوه من قبل راح تركوا المجلس وراحوا إيش ينظرون إلى الفيل وبقي هذا الوحيد عند الشيخ بن جريج فقال لماذا لم تذهب مع أصحابك لتنظر إلى الفيل قال ما جئت لأنظر إلى الفيل إنما جئت لطلب العلم فمن يومها لقب بالنبيل لقبه شيخه بالنبيل يعني هذا صاحب عقل وفهم عن ابن جريج سبحان الله موقف واحد خلده الله له إلى آخر الدهر عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله إمام أهل مكة وكان فقيها ثقة توفي سنة 150 ومع ذلك كان يدلس عن الضعفاء قال وحدثني محمد بن رافع توفي سنة 245 واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام توفي سنة 211 شيخ الإمام أحمد رحمه الله قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة سويد بن حجير سويد بن حجير وهذا الحديث فيه إسناده إشكال قال النووي رحمه الله هذا الإسناد معدود في المشكلات وقد اضطربت فيه أقوال الأئمة وأخطأ فيه جماعات من كبار الحفاظ والصواب فيه ما حققه وحرره وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه فيه وما أحسنه وما أجوده وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال هذا الإسناد أحد المعضلات ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كتاب مسلم بإسناده قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسنا عن أبي سعيد ويكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد وذلك منتفل بلا شك ومن ذلك أن أبا علي الغساني صاحب التقييد المهمل رد رواية مسلم هذه وقلده في ذلك صاحب المعلم يعني الإمام الماجري ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد وصوبهما في ذلك القاضي عياض فقال أبو علي الصواب في الإسناد عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه أن أبا سعيد أخبره وذكر أنه إنما قال أخبره ولم يقل أخبرهما لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده وأسقط الحسن لموضع الإرسال فإنه لم يسمع من أبي سعيد ولم يلقى وذكر أنه بهذا اللفظ الذي ذكره مسلم خرجه أبو علي بن السكن في مصنفه بإسناده قال وأظن أن هذا من إصلاح ابن السكن وذكر الغساني أيضا أنه رواه كذلك أبو بكر البزار في مسنده الكبير بإسناده وحكى عنه عن عبد الغني ابن سعيد ابن سعيد الحافظ أنهما ذكر أن حسنا هذا هو الحسن البصري، وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه، بل هو ما أورده مسلم في هذا الإسناد هو الصواب، وكان أورده رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن ابن جريج، وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهاني رحمه الله وألف في ذلك كتابا لطيفا تبجح فيه بإجادته وإصابته مع وهم غير واحد فيه، فذكر أن حسنا هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث، وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة وحسن بن مسلم كليهما، ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال أخبرهما أن أبا سعيد أخبره، يعني أخبر أبو سعيد أبا نضرة، وهذا كما تقول إن زيدا جاءني وعمرا جاءني فقال كذا وكذا، وهذا من فصيح الكلام، واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب، وهو ثقة رواه عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره الحديث، ورواه أبو الشيخ يعني الأصبهاني الحافظ في كتابه المخرج على صحيح مسلم، وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيره ذكر حسن من الإسناد لأنه مع إشكاله لا مدخل له في الرواية، وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو علي الغساني، وبين بطلانه وبطلان الرواية من غير الضمير في قول أخبرهما وغير ذلك من التغييرات، ولقد أجاد وأحسن رضي الله عنه. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، وفي هذا القدر الذي ذكره أبلغ كفاية، وإن كان الحافظ أبو موسى قد أطمل في بسطه وإيضاحه بأسانيده واستشهاداته، ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر، والله أعلم. أن أبا سعيد أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى يعني الذي يربط رباط. وهنا هم سألوه عما يصلح له من الأشربة والأسقية، فنهاهم عن أشياء بدلا من أن يذكر له أشياء يفعلونها وينتقدون فيها، ذكر لهم أشياء لا ينتقدون فيها، دل ذلك على أن المباح لهم أكثر. مثل إيش؟ مثل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم، فقال لا يلبس كذا وكذا وكذا، يعني أنه يباح له أن يلبس ما دون ذلك، واضح؟ وفي هذا الحديث من الفوائد وفادة الرؤساء وفادة الرؤساء والأشراف على الأئمة عند الأمور المهمة، وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين ببعض أصحابه، يعني ابن عباس جعل بينه وبين الناس مترجم، وفيه جواز الترجمة، ترجمة السنة الكتاب والسنة، والمقصود ترجمة الكتاب يعني ترجمة معاني الكتاب، ترجمة السنة معاني السنة. نعم، لمن في تفهيم الناس ببعض أصحابه أو تفهيم الحاضرين ببعض أصحابه الترجمة. وفيه أنه يكتفى في الترجمة بخبر الواحد من مترجم واحد، فما دام أنه ثقة فيؤخذ منه. وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه، والثناء عليهم إناسا وبسطا. وفيه كذلك جواز الثناء على الإنسان في وجهه بشرطه، تعلمون ما شرطه؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الأول ألا يعني ألا يخشى منه أن يدخله العجب، والشرط الثاني أن تكون هناك مصلحة راجحة من هذا الثناء، وهذا طبعا كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والأحاديث الكثيرة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلان من أهل الجنة، فلان رأيتك كذا ورأيت لك كذا في الجنة أو نحو ذلك، هذا كله من الثناء، لكن بما يعلم منه أنه لا يدخله العجب ولا يفسد أي قلب. وهذا إذا لا تنافي بين هذا وبين النهي عن المدح، فالنهي عن المدح مطلقا إذا كان لتملق كأن تمدح العالم أو تمدح الناس أو تمدح أمراء كي تدخل عليهم كي يعطوك كي تنال عندهم منزلة مكانة، هذا المدح منهي عنه، أو مدح غير فائدة مصلحة شرعية، أو مدح يمكن تفسد عليه قلبه. فعمر بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، هذا كله مدح. وما جاء في فضائل الصحابة في مصلحة عظيمة في معرفة قدر الصحابة وبيان مكانتهم ومنزلتهم، هذه مصلحة راجحة وأمنت المفسدة من ذلك، صح ولا لا؟ وهي مفسدة العجب والغرور، فإنهم ما كانوا يغترون بهذا بل كانوا يخافون على أنفسهم مع وجود هذه النصوص الصريحة. وفيه جواز قول الإنسان المسلم جعلني الله فداك، جعلني الله فداك يعني افتديتك بنفسي. أي مسلم يجوز، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، وأيضا لا عتب فيه، أنه لا عتب على طالب العلم إذا قال للعالم أوضح لي الجواب، لا عتب على العالم إذا قال لا عتب على طالب العلم إذا قال للعالم أوضح لي الجواب أو نحو هذه العبارة. طيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وفي سنة 235 وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب توفي سنة 247 وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظري توفي سنة 238 جميعا عن وكيع وكيع بن الجراح بن مليح توفي سنة 197. قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن زكريا عن زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة ورمي بالقدر قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد واسمه نافذ وهو أصدق موالي ابن عباس مولى ابن عباس وهو من أصدق مواليه. ابن عباس قلنا توفي سنة كم من يعرف؟ ها ها 68 بالطائف. عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل توفي قديما بالشام سنة كم؟ ها 18. قال أبو بكر ربما قال وفي عن ابن عباس يعني عن ابن عباس عن معاذ ووكيع يقول عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوفوا انظروا إلى الدقة أن معاذا قال وعن معاذ فأراد أن يفرق بين عن وأن في رواية وكيع أحيانا يقول وكيع كذا وأحيانا يقول كذا يبين الفرق والدقة رغم أن عن بمعنى أن واضح أن معاذا تساوي عن معاذ. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا كله يا إخوان يؤكد المعنى الذي نحن فيه من الصباح إلى الآن وهي أن الدعوة ينبغي أن نبدأ فيها بالتوحيد التوحيد التوحيد. بعض الناس كان يقول إيش التوحيد توحيد توحيد كل شيء توحيد التوحيد يمكن يعني في 5 دقائق. الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يرسخ التوحيد في قلوب أصحابه هذا في العهد المكي وبعد ذلك أيضا إلى آخر رمق في حياته صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك إلى آخر رمق في حياته صلى الله عليه وسلم وهو يخاف عليهم التوحيد كان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا وكان يحذرهم من الشرك ومن المشركين وأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب لأجل هذا لأجل الحفاظ على جناب التوحيد من أن يخدش من أن تفسد العقيدة عند الناس بل ما شرعت كل عبادات إلا لأجل التوحيد ما خلق الله عز وجل الخلق إلا لأجل التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. هذا سيأتي إن شاء الله في موضع. يأتي إن شاء الله في موضعه. فالمقصود أن التوحيد هو أصل الأصول، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه، وهو الذي يدعى إليه، وهو الذي يهتم به قبل كل شيء. فتنام بالتوحيد وتستيقظ بالتوحيد، هدفك التوحيد، تعيش على التوحيد وتموت على التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. فهنا أساس كل شيء هو التوحيد. أي دعوة قائمة على غير التوحيد أعلم أنها دعوة هشة فارغة لا فائدة منها. أما أن يقال يا أخي سبكم هذه أمور سفاسف وهذه قشور وما لكم تشغلون الأمة بمسائل، هذا كله كلام انتبهوا واحذروا منه، لا عليكم به. فهذا تهوين من شأن أعظم شيء خلق الله عز وجل من أجله الخلق وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وخلق الجنة والنار لأجله ومن أجله. فبدون التوحيد وبدون كلمة لا إله إلا الله التي تدخل بها في الإسلام وتخرج بها من الدنيا لا فائدة من هذه الحياة، لا الدنيا ولا الأخرى. فالضرر يلحقك من كل مكان إذا لم يكن توحيد، بل تشرع كل الشرائع وكل الأمور لأجل التوحيد، الأوامر والنواهي لأجل توحيد الله عز وجل. واضح أو لا؟ ولا تملوا يا إخوان، لا تملوا، كل شيء توحيد بشأن يغير شوية غير الموضوع، لا لا تملوا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في التوحيد أبدا. والتوحيد لأصنافه الثلاثة المعروفة: توحيد الله عز وجل لأصنافه الثلاثة المشهورة، إيش هي؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم تعرفونه؟ ها؟ تعرفون توحيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فالتوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله توحيدان: توحيد المرسل سبحانه وتعالى وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، أنه لا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعظم أحد من البشر كتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يأتيهم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكن يعني الموضوع ما في لكن، الله يهديك، ما في لكن، إيش لكن؟ لكن يعني الموضوع ما في لكن. انتبه من كلمة لكن هذه، تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ الإمام الفلان، الشيخ أباح، الشيخ حلم، يا أخي ما في حديث الرسول. ماذا فعل ابن عمر مع ابنه؟ سيأتي معنا إن شاء الله في صحيح مسلم. ماذا فعل ابن عمر مع ابنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ قال بلال ابنه والله لا نمنعهن. قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لا نمنعهن؟ سبه سبا شديدا سيئا. يقول الراوي ما سمعت سبه مثله قط. في بعض الروايات عند أحمد قال قاطعه حتى الموت، ما كلمه بعدها عن هذا الاعتراض، رغم أن هذا كانت أخذته الغيرة على النساء أن يمنع النساء بسبب الفساد وبسبب يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقوله الحق الذي لا ينطق عن الهوى، فيجب أن تسلم، ولا يجوز لك أن تعترض على السنة لا بعقل ولا رأي ولا قول شيخ ولا أي شيء في هذا الوجود. واضح ولا؟ فانظروا إلى معاذ، هو واحد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ففي هذا الحديث يقول فيه إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ففيه من الفوائد أنه ينبغي التعرف على أحوال المدعوين قبل دعوتهم، ينبغي التعرف على أحوال المدعوين قبل دعوتهم. فإذا كانوا من أهل الكتاب تعرفهم، إذا كانوا من أهل العناد تعرفهم، إذا كانوا من أهل يعني مشركين تعرفهم، تعرف أحوالهم، فيكون يعني المدخل لهم سهل. إذا عرفت هذا عرفت المدخل الصحيح الذي تدخل به إليه. وفيه تقديم التوحيد على كل شيء في الدعوة إلى الله، التوحيد على كل شيء في الدعوة إلى الله. وفيه التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا منهج عظيم في الدعوة. ولتعلموا أن دولة الإسلام كانت مقامة بالمدينة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا لهؤلاء القوم ليبين أن يعني يدعوهم إلى التوحيد، ولم يأمرهم بكل الشرائع جملة واحدة، بكل الشرائع جملة واحدة. هذا يدل على التدرج، لأن الشرائع كانت موجودة. هذا الذي أريد أن أقول وألفت النظر الإخوة إليه، أن الشرائع كلها كانت موجودة، يعني كثير منها كانت موجودة، ما أمرهم بكل الشرائع جملة واحدة، وإنما تدرج معهم. فإنهم أطاعوا لذلك سأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هنا أخذ منه العلماء أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، أغنياء القوم، وترد في فقراء القوم، حتى أن بعضهم قال لا تخرج ولا تنتقل الزكاة من بلد إلى آخر. بعض العلماء يرى هذا.
هذا اللي يقاس عليه شيخ الهدي وهذا يعني قاسه من هذا؟
لا، الزكاة هنا يختلف الزكاة، ولكن الصحيح في هذه أنها تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء المسلمين، وترد في فقراء المسلمين، لأن المسلمون كلهم كالجسد الواحد، لا فرق بين قوم وقوم. لكن لا تؤخذ من الكفار، لا يقبلها الله، ولا تقبل منهم ولا تؤخذ منهم أصلا. نعم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا في المسلمين. قال فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر الغالي والثمين من أموالهم أن تأخذه، لا تأخذ أعظم شيء وأفضل شيء عندهم، بل خذ الوسط، لا تأخذ الرديء ولا تأخذ أعظم شيء. وكرائم الأموال، واضح أو لا؟ نعم، الوسط من أموال الأغنياء يؤخذ سواء كان في زكاة زكاة زروع أو زكاة ماشي أو نحو ذلك. أما زكاة الأموال يعني النقود زكاة الذهب والفضة فهذه لا تؤخذ، هذا أمر راجع إلى كل إنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وإنما الذي يأخذه الحاكم هو إيش؟ زكاة الزروع أو زكاة الماشية، ليس كل الزكاة. زكاة الذهب والفضة النقدين هذه تكون بينك ومن ربك تخرجها، وأما الذي يأخذه الحاكم هو ما تملكته ظاهرا، فيأتي ويعد عليك كم رأس من غنم، كم رأس من إبل، عند كم كذا، يحصر عليك ويؤخذ منك. رضيت أم أبيت في دولة الإسلام يؤخذ هذا، وهذا كما ذكرنا أنه لا يجوز الضرائب والمكوس، لأن الله سبحانه وتعالى حد حدودا وفرض فرائض، فلا ينبغي أن تؤخذ إلا عن طيب نفس، والأصل في الأموال إيش؟ الحرمة. لذلك قال هنا فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. هذا يريد خير، وهو حاكم وقاضي ويأخذ المال لله ليس لنفسه، ومع ذلك قال اتقي دعوة المظلوم، لا تظلم، لا تأخذ أكثر من الحق الذي لله عز وجل، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا مقيم للشرع ومؤدي للفرض، ومع ذلك يحذره الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، فكيف بمن يأخذ ما ليس له بحق يأخذه لنفسه؟ فهذا لا شك أشد جرما وظلما للعباد. يقول اتق دعوة المظلوم. ففي هذا الحديث أيضا عدم أخذ الأموال من غير المسلمين، وفيه وجوب أخذ الأموال بأمر الحاكم المسلم، وفيه تحريم الظلم، وفيه أن دعوة المظلوم مستجابة، وفيه قبول خبر الواحد والعمل به، وفيه أن الوتر ليس بواجب، نعم، وفيه أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من كافر. يا إخوان، ولو كانت دعوة من كافر، الله سبحانه وتعالى يقول ولأنصرنك ولو بعد حين، ينصر المظلوم ولو بعد حين. وفيه قبول خبر الواحد والعمل به، وفيه أن الوتر ليس بواجب، وفيه أن المقصود الأول هو التوحيد قبل القتال، فالقتال ليس مقصودا لذاته، التوحيد هو المقصود لذاته، فلذلك قدم التوحيد على الجهاد، لأن الجهاد وسيلة ولا غاية؟ الجهاد وسيلة ليست غاية، فغايتنا ليس القتال، وإنما غايتنا هو تعبيد الناس لرب العالمين، توحيد، توحيد الله، هذا هو الغاية. فإذا جاءت الغاية بغير قتال فالحمد لله، فإذا لم تأتي إلا بقتال لا، يجب حينئذ القتال إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ ها؟ مخاطبون؟ يعني أنهم مخاطبون أو لا من هذا الحديث؟
غير مخاطبين
بفروع الشريعة من هذا الحديث، يدل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ولكن أكثر أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بدليل قول الله تعالى إيش؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهنا جعل الذي سلكهم في سقر أنهم لم يفعلوا هذه الأشياء، ولكن يمكن أن يجاب عليها بأنهم آثمون ودخلوا سقر لأنهم لم يفعلوا هذه الأشياء، يعني بعد الإيمان بالله عز وجل لم يفعلوا الإيمان، وبالتالي لم يفعلوا هذه الأشياء. غير مخاطبين بفروع الشريعة في هذا الحديث ما يدل على هذا، يدل على أنهم غير مخاطبين، لأنه فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله فرض عليك، فإنهم أطاعوك فأجبوك، لأن المطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. ولذلك لو جاء كافر كما ذكرنا بمال على سبيل الزكاة يقبل منه؟ لا. جهاد يريد أن يجاهد مع المسلمين يقبل؟ يقول إنا لا نستعين بالمشرك، ارجع امشي أسلم ثم ادخل معنا، أم بغير هذا لا يستعان بمشرك. طيب نكتفي بهذا قدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ما أدري أعطيني طبعا عندكم، أعطيني هذه الطبعة، ما أدري أي مجلد فيها. وين المجلدات؟ البيوع وين؟ البيوع وين؟ البيوع البيوع. سؤال في الكون هل؟ أكيد قاعد منهم الآن. إن شاء الله من العصر.